الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو المجلس 15 من مجالس شرح كتاب التوحيد. وصلنا عند الباب 11، وصلنا عند الباب 21. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. ما جاء من أدلة تدل على حماية المصطفى. المصطفى هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى المصطفى يعني المختار الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لتبليغ رسالته صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، يعني جانب التوحيد، يعني عندما يغلق السبل التي توصل إلى الشرك يكون قد حفظ جوانب التوحيد حتى لا يحصل الخلل فيه. وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، يعني تحريم الوسائل التي توصل إلى الشرك، كتحريم مثلا الصلاة عند القبور، تحريم الذبح في مكان كان يذبح فيه لغير الله وما شابه. وهذه الأمور قد تقدمت معنا، هنا المؤلف يزيدها بيانا وإيضاحا، لأن هذا أمر عظيم. التهاون في الوسائل التي توصل إلى الشرك يؤدي بالناس إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهذا ما حصل. تهاون الناس في البناء على القبور، في تهاون الناس في الذبح عند القبور، في الدعاء عند القبور، حتى أدى بهم الأمر إلى عبادة القبور، هذا الذي حصل. وقد نهى الله سبحانه وتعالى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور، عن الذبح عندها، من أجل إغلاق هذه الوسائل، لكن الناس تركت هذه النواهي التي نهينا عنها، لذلك وقعوا في الشرك. فهذا الذي يريد أن يبينه الآن المؤلف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سد الوسائل التي توصل إلى الشرك خشية على الناس أن يقعوا في الشرك. وهذا كما ذكرنا الباب كالتوضيح للأبواب التي سبقت، والأدلة التي سبقت كثير منها يعني يدل على هذا الأمر، كالتحريم على البناء على القبور، والتحريم وتحريم الصلاة عند القبر أو عليه، وكذلك تحريم الذبح عند في محل يذبح فيه لغير الله. هذه كلها من سد الذرائع التي توصل إلى الشرك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم. الرسول كما تقدم معنا، ومن بعثه الله سبحانه وتعالى برسالة ليبلغها للناس، بعث للناس بشريعة يبينها لهم، فهو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. هذا الرسول، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني منكم، هو من العرب، أصله معروف، قبيلته معروفة، لسانه عربي، هو معروف بينهم بالصدق، معروف بالصفات الكريمة، عزيز عليه ما عانيتم. ما عانيتم يعني ما يشق عليكم، هو يشق عليه ويكون عزيزا عليه، يعني شاق عليه، فلا يحب لكم المشقة، لا يحب أن تلحق بكم المشقة، وأي أمر فيه مشقة يحاول أن يدفعه عنكم، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة بالسواك عند كل صلاة. وكما جاء أيضا في فرض الصلاة عندما أسري به إلى السماء، أول ما فرضت الصلاة 50 صلاة، وكان ينزل إلى موسى وموسى يقول له ويرجع إلى ربه ويطلب التخفيف حتى وصلت إلى 5 صلوات. هذا من شفقته على أمته صلى الله عليه وسلم وحرصه على هدايتهم. حريص عليكم يعني يحرص على هدايتكم وعلى طاعتكم لربكم، ويحرص عليكم ويخاف عليكم من الوقوع في الشرك والوقوع فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. هذه صفة محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله تبارك وتعالى إلينا، وهذا من نعمة الله علينا، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى علينا تحتاج منا إلى شكر. فلو أنه أرسل إلينا نبيا فظا غليظا لا يبالي بنا ولا يهتم بما يشق علينا، لكان في ذلك علينا يعني تبعات عظيمة، لكن من رحمة الله تبارك وتعالى وفضله ومنه علينا أن أرسل إلينا نبيا بهذه الأوصاف، وهذه الصفات تقتضي محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه التعظيم الذي يليق به. قال تبارك وتعالى: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه صفته مع المؤمنين، رؤوف رحيم، وهذا خاص بالمؤمنين وليس بالكافرين. الرأفة هي شدة الشفقة، ويشفق عليهم جدا، رحيم عظيم الرحمة، هذا مع المؤمنين. أما مع الكفار: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذا وصفهم. فمع المؤمنين شيء ومع الكفار شيء آخر. مهم جدا أن نفهم ما يجب علينا ناحية الكفار. اليوم حاصل خلط شديد عند الناس، البعض يدعو إلى قتلهم بدون أي تفصيلات، والبعض الآخر يقابلهم يدعو إلى المحبة وإلى الإلف لما بيننا وبينهم، وإسقاط عقيدة الولاء والبراء، ويحارب الكراهية، هكذا يزعمون. الكراهية من ديننا ومن شرعنا: من أحب فليحب، من كره فليكره. من أصول ديننا الكراهية، الولاء والبراء، الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والكفار ليس لهم عندنا إلا البغض، هؤلاء مجرمون مع الله سبحانه وتعالى، ظالمون لأنفسهم، يشتمون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهار، يحاربون ربنا تبارك وتعالى ليلا ونهار. بعد ذلك تريد منا أن نحبهم؟ كيف؟ أنت عندما تحب إنسانا وتجد شخصا يؤذيه تغار عليه وتنصره وتبغض من يعاديه، هذا في البشر. الأصل في المؤمن أن تكون محبته لله وبغضه لله في الله. إذا كنت حقيقة تحب الله سبحانه وتعالى فأنت تحب من يحب الله وتبغض من يبغض الله سبحانه وتعالى. هؤلاء يشتمون الله سبحانه وتعالى، يسبونه، يكفرون به ليل نهار، كيف تريد مني أن نحبهم؟ عندما تموت منك عقيدة الإسلام في نفسك عندئذ تحبهم ولا تبالي بهذه القضايا، أن يقول الله ثالث ثلاثة، وأن يقول عيسى ابن الله، أو ما شاء، ما تهتم. وهذا تكذيب لله سبحانه وتعالى، يقول ليس له ولد، هم يقولون له ولد ويشتمونه كما قال هو تبارك وتعالى: يشتمني ابن آدم، يكذبني ابن آدم. كيف ترضى بهذا؟ عقيدتنا عقيدة الولاء والبراء، لكن بغضهم شيء ومعاملتهم شيء آخر. الكفار عندنا أصناف، وكل صنف له معاملة تخصه، ومحله كتب الفقه. الشاهد من هذه الآية لماذا ذكرها المؤلف: إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول لنا، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم متصفا بهذه الصفات التي هي أنه عربي يتكلم بلساننا ونفهم لغته، وأنه يشق عليه ما يشق علينا، وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، يتصف بكل هذه الصفات، فهل يليق بمن هذه صفاته أن يترك الأمة تقع في الشرك الذي يبعدها عن الله، عن الله، ويسبب لها دخول النار، ولا يبين لهم ولا يوضح ولا يغلق السبل التي توصلهم إلى الشرك؟ لا يمكن ذلك. فرسول موصوف بهذه الصفات يبين لهم الشرك ويحذرهم منه، ويحذرهم من الوسائل التي توصلهم إليه. هذا الذي يريده المؤلف من ذكر هذه الآية في هذا الموضع. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن رواته ثقات. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، هذا نهي عن ترك الصلاة والذكر وقراءة القرآن والدعاء في البيت. ينبغي على المسلم أن ينور بيته بفعل هذه الأمور فيها عبادة الله سبحانه وتعالى وطاعته في بيتك. ولا تجعل بيتك كالقبر. لماذا شبهه بالقبور؟ لأن القبور لا يصلى فيها ولا يقرأ القرآن فيها ولا يذكر الله سبحانه وتعالى فيها ولا يذهب المرء إليها يدعو لنفسه فيها. القبور ليست محلا لهذه العبادات والطاعات. محل الطاعات هذه المسجد والبيت وفي أي مكان لم ينهى الله سبحانه وتعالى عن الصلاة فيه. لا تجعلوا بيوتكم قبورا كالحاصل اليوم من كثير من الناس. كثير من الناس تدخل بعض البيوت عندهم لا يصلون في بيوتهم، لا يقرؤون القرآن، لا يذكرون الله، لا يدعون الله في بيوتهم. هذه خرابة، هذا ما هو بيت، هذا خرابة، قبر، قبور. يصلح هذا البيت أن يسمى مقبرة وليس بيتا. يبارك الله سبحانه وتعالى في البيت أن يكون فيه ذكر الله سبحانه وتعالى. لماذا تسلط الشياطين على كثير من الإنس في زمننا هذا بالذات؟ لبعد الناس عن دينهم. الكثير من المس يحصل بين الناس اليوم تسمع به بشكل ما كان يكون على عهد السلف رضي الله عنهم، وما كانوا يشكون من هذا الأمر بهذه الصورة الموجودة عليه. لماذا؟ لأننا اتخذنا بيوتنا قبورا. قال ولا تجعلوا قبري عيدا. ولا تجعلوا قبري عيدا، وهذا الشاهد، هذا الشاهد، لذلك ذكره المؤلف هنا. ما معنى العيد؟ قالوا العيد هو اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، مأخوذ من العود، يعود يجتمعون فيه في كل عام مرة أو في كل شهر مرة أو في كل أسبوع مرة. الجمعة مثلا عيد لنا، يوم نجتمع فيه في كل أسبوع. عيد الفطر عيد لنا، عيد الأضحى عيد لنا، نجتمع فيه في كل سنة. والأعياد قسمان، أعياد زمانية وأعياد مكانية. الأعياد الزمانية التي تتعلق بالزمن بالوقت كعيد الفطر وعيد الأضحى والجمعة، هذه أعياد زمانية متعلقة بالوقت. أعياد مكانية متعلقة بالمكان. كالمسجد مكان نجتمع فيه، هذا يسمى عيدا مكانيا. القبر الذي يزار عيد مكاني، لكن المسجد عيد مكاني مشروع والقبر عيد مكاني ممنوع محرم. عيد الفطر عيد زماني مشروع. عيد الوطن أو عيد الاستقلال عيد زماني لكنه ممنوع. لأنه الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أهل الإسلام قد استبدلنا الله بعيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من العيد الذي كان على عهد الجاهلية. فالأعياد تعبدية، ما ثبت بالشرع نثبته وما لم يثبت فلا يجوز. إذن الأعياد قسمان، زمنية ومكانية. والأعياد الزمنية منها مشروع ومنها ممنوع، والأعياد المكانية منها مشروع ومنها ممنوع كما مثلنا. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا، عيد إيش؟ عيد مكاني، تجتمعون في هذا المكان عنده، لماذا؟ لعبادته. لماذا تجتمعون عند القبر؟ لعبادة صاحب القبر. وإن لم يعبد، مجرد أن تجعلوه عيدا هو وسيلة وذريعة توصل إلى عبادته، لذلك نهى عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا المراد، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يجعل قبره عيدا؟ حتى لا يؤدي ذلك إلى عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المراد. قال وصلوا عليه وعلى آله الصلاة والسلام، وصلوا عليه. الأمر بالصلاة عليه جاء في كتاب الله، قال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، عليه وعلى آله الصلاة والسلام. فنحن نصلي ونسلم عليه. صلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني لا داعي لأن تتكلفوا وتأتوا إلى قبري كي تصلوا علي، لا، لستم بحاجة إلى هذا. صلي أينما وكنت، فالملائكة تسمع وتنقل للنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، فقط الصلاة هذا الذي ورد. هذه أمور غيبية لا حكم فيها بالعقل بالقياس وما شابه، لا، أمر غيبي. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة هي التي توصله، توصل الملائكة الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتبلغه، نصلي عليه ويبلغها هذه الصلاة عليه وعلى آله الصلاة والسلام. حيث ما كنتم، يعني لا، ما في فرق أن تكون عند القبر أو بعيد عن القبر، ما في فرق، فما في داعي أن تتكلف وتذهب إلى القبر وتجتمع هناك من أجل أن تصلوا عليه. إن غايتك ماذا؟ الأصل فيك أن تكون غايتك هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء له، وهذا يحصل في مكانك الذي أنت فيه، فلست بحاجة إلى أن تشد الرحال إليه، وشد الرحال منهي عنه إلا إلى ثلاث مساجد للتعبد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فأنت تشد الرحال إلى المسجد النبوي كي تصلي فيه وتحصل على أجره، لا بأس، تكون نيتك هذه، ثم إذا ذهبت زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس، أما أن تكون نيتك هي شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا، محرم. وتشد الرحال إلى بيت الله الحرام، إلى مكة، وتشد الرحال إلى بيت المقدس، هذه الثلاث مساجد التي أذن لنا شرعا أن نشد الرحال إليها. فللتعبد لا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد الثلاثة كي تصلي فيها. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن علي بن الحسين، وعلي بن الحسين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة، فتحة صغيرة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة، هو ضعيف وما قبله يغني عنه. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. باب ما جاء من أدلة تدل على أن بعض هذه الأمة، لا كلها،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فالإسلام باق إلى قرب قيام الساعة، إلى أن تأتي تلك الريح الطيبة فتأخذ نفس كل مؤمن. الإسلام باق وباقي هذه الطائفة إلى آخر الزمان، لكن لا يعني ذلك أن الشرك لا يقع في بعض هذه الأمة، بل يقع، والأدلة القادمة تدل على ذلك. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، يعبد الأوثان. الوثن كل ما عبد من دون الله فهو وثن. إذن سيأتي أو سيحصل في هذه الأمة أن يكون منها من يرتد عن دينه ويقلب على عبادة الأوثان. الأدلة التي سيذكرها المؤلف كافية في ذلك. ولكن ما مراده من هذا التبويب؟ مراده الرد على بعض أهل التصوف الذين قاتلهم في وقته رحمه الله، حينما كان ينكر عليهم الشرك الذي كانوا فيه، عبادة القبور وأصحاب القبور، كانوا يقولون لا يمكن أن نكون نحن مشركين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن إبليس قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب. إذن لا يمكن أن الشرك أن يقع في هذه الجزيرة. وهذا استدلال باطل. الأدلة التي ذكرها المؤلف هنا تدل على أن الشرك يقع، وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس عند ذي الخلصة. ذي الخلصة هذا صنم كانوا يعبد في الجاهلية، ولا تقوم الساعة حتى يعبد من جديد. هذا نص صريح واضح بوقوع الشرك في هذه الأمة. وأما الحديث الذي ذكره فيأس الشيطان لا يدل على عدم الوقوع. يأس الشيطان لا يدل على عدم الوقوع، يأس من كثرة ما رأى من الخير والتوحيد الذي دب في البلاد، يأس أن يعبد في جزيرة العرب ورضي بالتحريش بينهم، لكنه يقع، ومتى وجد فيهم فرصة سيعود، وعاد ووجد فيهم فرصة ودخل. الحديث الذي ذكرناه دليل على وقوع الشرك في هذه الأمة، والذي سيذكره المؤلف هنا كذلك يدل على ذلك. استدلال المؤلف يتم بجميع الأدلة التي ذكرت في الباب. سيذكر المؤلف أدلة تدل على وقوع أهل الكتاب في الشرك. ما مراده من هذا؟ مراده أن يثبت أن ما وقع فيه أهل الكتاب لا بد أن نقع فيه نحن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. فيذكر لنا أدلة تدل على وقوع أهل الكتاب في الشرك، ثم يذكر لنا هذا الحديث، أي أنكم ستفعلون ما فعل اليهود والنصارى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، فمن باب أولى أن يكون الشرك داخل في ذلك. فبما أنهم قد عبدوا الأوثان فسيقع فينا عبادة الأوثان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد، وقد حصل، وقد حصل، بل وقع ما لا يختلفون هم معنا أيضا في أنه شرك في زماننا هذا. صار في هذه الأمة من يعبد الأوثان صراحة، وفي هذه الأمة من ألحد أصلا، ومن هذه الأمة من وقع في أنواع من الكفر. فكيف يزعمون ما يزعمونه؟ زعمهم هذا من أبطل الباطل. بل قد ارتد بعض الناس في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ورجعوا إلى ما كانوا عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ألم ترى يا محمد، أي أنك قد رأيت، هذا يسمى استفهام تقرير، إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب أوتوا حظا، النصيب هو الحظ، من الكتاب وهو التوراة، والمقصود بهم هنا اليهود، يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت الذي هو السحر، والطاغوت من الطغيان، مجاوزة الحد، وكل ما عبد من دون الله فهو طاغوت وهو راضي. سيأتي تفصيل الطاغوت إن شاء الله وأقوال العلماء فيه. ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذه تتمة الآية، يقول اليهود للمشركين بأن طريقتكم التي أنتم عليه ومنهجكم أهدى من منهج محمد صلى الله عليه وسلم، وهم كذب في ذلك. الشاهد أنهم يؤمنون بالجبت وإيش والطاغوت، هم عبدوا الأوثان. وقع فيهم عبادة العجل وغيرها. إذن أثبتنا هنا بأن الشرك قد وقع في أهل الكتاب، هذا الذي نريده الآن. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. هذه الآية في الرد على الذين يسخرون من المسلمين ومن دينهم. هؤلاء الذين يسخرون كانوا من اليهود والنصارى والوثنيين. يقول الله سبحانه وتعالى ردا عليهم: هل أنبئكم، أخبركم بشر من ذلك الذي زعمتم فينا مثوبة جزاء عند الله سبحانه وتعالى، من لعنه الله، ومن هؤلاء الذين لعنهم الله، طردهم وأبعدهم من رحمته تبارك وتعالى بسبب كفره، هم اليهود والنصارى. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، هم اليهود، مساخهم قردة وخنازير، وعبد الطاغوت، يعني جعل منهم من عبد الطاغوت. هذا الشاهد أن من أهل الكتاب من عبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. الشاهد أنه قد أثبت وقوع عبادة الأوثان في أهل الكتاب. يأتي الآن أو قبل ذلك الآية التي بعدها، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. المراد أنهم فعلوا مع الفتية بعد موتهم ما يذم فاعله. هؤلاء الذين بنوا على الفتية، الذين هم أصحاب الكهف، لما ماتوا بنوا على قبرهم مسجدا. من الذي بنى المسجد؟ الذين غلبوا على أمرهم وليس أهل العلم فيهم، فلا يستدل بذلك على جواز البناء على القبور. نترك الأدلة المحكمة ونأتي لمثل هذه المتشابهات، أو يقال بأن الله أقرهم ولم ينكر عليهم، باطل كذب. ما بين من أدلة في الكتاب والسنة فهي إنكار لهذا الفعل، لا يلزم أن يكون الإنكار مرافقا للقصة، فالموضوع ليس هذا. لكن وردت أدلة في الكتاب والسنة ما تنكر هذا الفعل، انتهى الأمر، فالإنكار حاصل بالأدلة الأخرى التي وردت، ودعوى عدم الإنكار باطلة كذب. لكن هذا حال أهل الباطل، يتركون الأدلة المحكمة ويتعلقون بالمتشابهات. عندما تجد عندك أدلة محكمة في المسألة كهذه البناء على القبور، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، أدلة واضحة وصريحة تصرخ صراخا. عندما تجد شخصا يترك مثل هذه الأدلة القوية في ثبوتها، القوية في دلالتها وصراحتها، ويذهب إلى متشابهات كهذه، اعلم أنه مريض القلب. من الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. الشاهد من هذه الآية أنه قد وقع مثل هذا المحذور في الأمم الماضية. قال المصنف رحمه الله: الآن نجمع تلك الأدلة. قد ثبت عندنا مما تقدم أن اليهود والنصارى قد وقعوا في عبادة الأوثان. قال المصنف رحمه الله: عن أبي سعيد أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن أخرجه. هذا الحديث دليل من أدلة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر واقع بدقة متناهية. قال: لتتبعن، أي أمر هذا حاصل ولا بد للاتباع، يضعون أقدامهم على خطوة، نضع نحن قدمنا على نفس الخطوة التي وضعوها، هكذا يكون الاتباع الدقيق. لتتبعن سنن من كان قبلكم. السنن هي الطريق، والسنن هي الطرق، والسنن أصح هنا، هي طريق واحد يسيرون عليه ونحن نسير خلفهم، وكلاهما صحيح. حذو القذة بالقذة، القذة ريش السهم، انظر دقة ريش السهم هذا، فنحن سنتبعهم في كل ما فعلوه. حتى انظر إلى ريش السهم كم تكون متشابهة الريشة مع الريشة، كذلك نحن. حتى يعني هو لو وصل الأمر، لو دخلوا جحر ضب لدخلتم، ضب حيوان يحفر جحرا في الأرض من أصعب الجحور، يعني حتى لو كان في فعلهم مشقة وصعوبة في الأمر ولا فائدة منه، لحقناهم وتابعناهم على ذلك. وهذا الواقع الحاصل تماما ما نراه أمامنا. ومن ذلك الشرك، فبما أن الشرك قد وقع بينهم وفيهم، فالشرك واقع فينا ولا بد أيضا. فمنا من سيمضي على هذا الطريق وسيشرك كما أشركوا، ومنا من لا يصل معه الأمر إلى الشرك، لكن إذا قص قصة معوجة قص مثله، إذا قصوا قصة معوجة لشعرهم لشعورهم قص مثلهم، إذا حلقوا لحاهم حلق مثلهم، إذا أطلقوا لحاهم أطلق مثلهم، إذا خرجوا عراة خرج عاريا، وهكذا. هذا الحاصل اليوم الذي نراه أمامنا. اليوم اللحية أصبحت موضة، بالأمس كان إطلاق اللحية معيبا عند الكثيرين، وإذا رأوا شخصا بلحية يصبح إرهابيا. اليوم صارت اللحية شيئا مستحسنا، صارت اللحية شيئا مستحسنا، يطلقون الشباب الرعن الذين في الطرقات لحاهم. لماذا؟ لأن الغرب فعل ذلك. شوف كيف حذو القذة بالقذة، صارت الموضة الآن بإحفاء اللحية، صار أبناء الشوارع والطرقات الذين لا يعرفون من دين الله شيئا يطلقون لحاهم. لماذا يفعلون ذلك؟ لأن الغرب صار عندهم هذا من الموضة، حذو القذة بالقذة. ما نراه عند الغرب يحصل عند المسلمين، ولا بد تسمع به في الغرب ثم تراه أمامك بعد فترة وجيزة. هذا من أدلة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أخبر بذلك تماما ووقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن الشرك وقع في اليهود والنصارى فهو واقع في هذه الأمة، ولا بد، وقد وقع وما زال يقع كل ما وقع فيهم، حتى لو وقع فيهم من أتى أمه وقع في هذه الأمة من أتى أمه. أسأل الله أن يسلمنا وإياكم ويرحمنا وإياكم برحمته. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فيستريح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمة كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمة على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذا الحديث طويل وفيه فوائد كثيرة. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ثوبان، ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود بالمولى هنا العتيق، كان عبدا مملوكا ثم يعتق فيصير مولى. عن ثوبان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض، يعني جمعها جمعها وطواها حتى صار النبي صلى الله عليه وسلم يراها، والله على كل شيء قدير. قال: فرأيت مشارقها ومغاربها، رآها من المشرق ومن المغرب، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وقد بلغ، ولا بلغ ملكه، وصل إلى الناحية الغربية إلى المغرب والأندلس، ومن الناحية الشرقية وصل إلى الهند والسند، بلاد الشرقية من بعد إيران الهند والباكستان وأفغانستان وما شابه من هذه الدول كلها وصل ملكه إلى هناك. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، الأحمر الذي هو الذهب والأبيض الفضة، هذا عبارة عن أموال الفرس والروم، ففيه خبر من النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرس ستفتح وأن بلاد الروم ستفتح وأن كنوزهما سترجع إلى المسلمين، وهذا ما حصل، وهذا دليل على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فما يخبر به يأتي كما أخبر عليه الصلاة والسلام، لا ينخرم منه شيء أبدا. وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة، سألت ربي يعني دعوته، وهذا من شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته، أن لا يهلكها بسنة بعامة، المراد بالسنة الجد قحط، يعني أن لا يصيب الله سبحانه وتعالى بلاد المسلمين جميعا بقحط وجد فيهلك الناس. وقد أعطاه الله سبحانه وتعالى ذلك، لذلك من يوم أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ما حصل. وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، أن لا يسلط الله عليهم عدوهم من الكفار فيستبيح بيضتهم، البيضة اللي هي حوزة المسلمين، يعني لا يستبيح بلادهم كلها وجماعتهم فيهلك المسلمون. وهذا من يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم ما حصل ولن يحصل. ربما تحتل بعض بلاد الإسلام وترجع يسيطر الكفر على بعض بلاد الإسلام، لكن لن يكون لهم قدرة على السيطرة على جميع بلاد الإسلام والقضاء على المسلمين أبدا. ولو اجتمع من بأصدارها، لو اجتمع جميع كفار الأرض عليهم لن يستطيعوا أن يصلوا إلى ذلك. وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، إذا الأمر المكتوب عند الله سبحانه وتعالى إذا كتبه وقضاه أن يقع خلاص لا يرد لا يتغير. وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة، فأعطاه الله سبحانه وتعالى هذه والحمد لله، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضته والحمد لله، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، يعني جميع الكفار لو اجتمعوا الذين هم على وجه الأرض اليوم بكل ما عندهم من صواريخ ونووي ودبابات وكل شيء ما استطاعوا إلى ذلك السبيل، فليفعلوا لم يستطيعوا. هذا دليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. إذن هلاك هذه الأمة بماذا؟ بأن يسلط بعضهم على بعض. هلاكها بهذا. وأنتم ترون اليوم هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم واقع أمامكم، انظروا إلى الحال في ليبيا، انظروا إلى الحال في مصر، انظروا إلى الحال في سوريا، وإن كان يوجد بعض القتال بين المسلمين والكفار لكن أيضا هناك قتال بين المسلمين بعضهم ببعض، يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعض. ابتلانا الله بجماعات التكفير تكفر المسلمين وتقتلهم وتسبيهم، هكذا يكون قتل بعضهم بعضا، استبيح بعضهم دماء بعض ودماء وأموال بعض وأعراض بعض، يؤدي إلى هذا، هذا الواقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. ورواه البرقاني في صحيحه، يعني هذا الحديث البرقاني عنده مستخرج على صحيح مسلم، روى هذا الحديث وزاد فيه وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. من الذي يهلك الأمم؟ من يأتيها يتكلم باسم الإسلام، من أتاها يتكلم باسم الدين، الأئمة المضلين الذين يضلون عباد الله سبحانه وتعالى عن طريق الحق وعن الهداية، تجده إماما لكنه إمام في الضلال كالقرضاوي ومن شابه، هؤلاء ينحرفون بالناس عن جادة الصواب، هؤلاء أشد خطرا من الكافر. الكافر عندما يأتي ويتكلم ما أحد يبالي به لأنه كافر، يأتيك يقول لك الإسلام ليس هكذا، الإسلام هكذا، يقول أنت كافر ما أدرك بالإسلام، أمره سهل. لكن المصيبة عندما يأتيك من هو بثوب الإسلام بل ربما بثوب السنة أيضا ويتكلم باسم السنة. هذا أشد خطرا من أولئك. لماذا؟ لأن الاغترار بهم أعظم. فلذلك تجد بعض علماء السنة الذين عندهم حرقة على الدين يشنعون على هؤلاء ويحذرون منهم أكثر من غيرهم، لأن الخطأ من قبلهم أعظم على عقائد المسلمين على دينهم. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة لما سأل عمر حذيفة عن الفتنة الكبرى التي تموج كموج البحر، قال ما لك ولها، بينك وبينها باب، قال يفتح أم يكسر، قال يكسر، قال إذن لا يفتح أبدا، إذن لا يغلق أبدا. وكان الباب عمر، فبعد أن قتل عمر دب السيف في هذه الأمة ولن يرفع إلى قيام الساعة كما أخبر عليه الصلاة والسلام. كلها أدلة تدل على نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال ولا تقوم الساعة، هذا الشاهد عندنا نركز عليه، قال ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام يعني جماعات من أمتي الأوثان. إذن يقع الشرك في هذه الأمة ولا ما يقع؟ أدلة واضحة وصريحة. وإنهم سيكون في أمتي كذابون 30 كذاب يدعي أنه محمد صلى الله عليه وسلم، يدعي أنه نبي من عند الله سبحانه وتعالى، وقد خرج منهم الكثير من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وإلى بعد هذا اليوم، وما زال يخرج. قبل أيام والخارج في مصر واحد جديد، كلهم يزعمون أنه نبي وأنا خاتم النبيين، أنا آخرهم، خاتم النهاية يعني انتهى خاتم، وأنا خاتم النبيين يعني آخرهم، لا نبي بعدي، تصريح واضح. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، مع كل ما يحصل من ضلال ومن ضياع في هذه الأمة إلا أن هذه الطائفة تبقى موجودة في هذه الأمة. من هم هؤلاء؟ هؤلاء أهل العلم من أهل السنة الذين يقدمون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح على كل شيء، ولا يبالون بأي شيء إلا نصرة هذا الدين ونصرة هذا المنهج. بالاعتدال، ربما يكون بعض الناس عندهم إخلاص في هذا الأمر لكن عندهم غلو إفراط أو تفريط فيفسدون. أهل الحق أهل اعتدال، تجدهم يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى منهج السلف الصالح باعتدال كما كان عليه علماؤنا الأكابر. هذه هي الطائفة المنصورة. العلماء هؤلاء ومن اتبعهم هم الطائفة المنصورة، ينصرهم الله، فهم يجاهدون بالكلمة وباللسان، وإذا دعت الحاجة بالسيف أيضا حتى ينصروا الحق ويبينوا للناس الهدى من الضلال. هذا الذي عليهم وهذا ما يفعلونه وهو واجبهم، وتبقى كلمتهم لها قوتها في نفوس الناس، وهذا الواقع الذي نشاهده. لا يضرهم من خذلهم، من ترك نصرتهم لا يضرهم، مخذل يترك نصرة أهل الحق، وإذا وصل به الحال إلى معاداتهم ومناصرة أهل الباطل فهو من أهل الباطل. أما المخذل الذي يترك نصرة أهل الحق وهو قادر على ذلك ولكنه لا يضرهم شيئا حتى يأتي أمر الله، وهي الريح الطيبة التي تكون في آخر الزمن بعد خروج الدجال وبعد خروج المهدي وبعد خروج عيسى عليه السلام، تأتي ريح طيبة فتأخذ نفس كل مسلم ولا يبقى على وجه الأرض إلا شرار أهلها، وعليهم تقوم الساعة كما جاءت في الأخبار. الشاهد قوله ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين ويصبح مشركا مثلها، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. إذن هذا نص صريح واضح في أن الشرك يقع في هذه الأمة، فخاب وخسر أولئك الدعاة الكذبة الذين يقول يعبدون القبور ويقولون نحن لا نعبدهم، كما قال المشركون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. هؤلاء يعبدونهم ويقولون نحن لا نعبدهم، كيف هذا؟ ما فهموا حتى العبادة إيش هي. والله المستعان، أبو جهل أفقه منهم في هذه القضايا، والله أبو جهل أفهم منهم، يعرف أبو جهل معنى هذا الكلام. ونسأل الله العافية من أناس أبو جهل أفهم منهم وأفقه منهم في هذه المسائل. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو المجلس 15 من مجالس شرح كتاب التوحيد. وصلنا عند الباب 11، وصلنا عند الباب 21. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. ما جاء من أدلة تدل على حماية المصطفى. المصطفى هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى المصطفى يعني المختار الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لتبليغ رسالته صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، يعني جانب التوحيد، يعني عندما يغلق السبل التي توصل إلى الشرك يكون قد حفظ جوانب التوحيد حتى لا يحصل الخلل فيه. وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، يعني تحريم الوسائل التي توصل إلى الشرك، كتحريم مثلا الصلاة عند القبور، تحريم الذبح في مكان كان يذبح فيه لغير الله وما شابه. وهذه الأمور قد تقدمت معنا، هنا المؤلف يزيدها بيانا وإيضاحا، لأن هذا أمر عظيم. التهاون في الوسائل التي توصل إلى الشرك يؤدي بالناس إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهذا ما حصل. تهاون الناس في البناء على القبور، في تهاون الناس في الذبح عند القبور، في الدعاء عند القبور، حتى أدى بهم الأمر إلى عبادة القبور، هذا الذي حصل. وقد نهى الله سبحانه وتعالى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور، عن الذبح عندها، من أجل إغلاق هذه الوسائل، لكن الناس تركت هذه النواهي التي نهينا عنها، لذلك وقعوا في الشرك. فهذا الذي يريد أن يبينه الآن المؤلف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سد الوسائل التي توصل إلى الشرك خشية على الناس أن يقعوا في الشرك. وهذا كما ذكرنا الباب كالتوضيح للأبواب التي سبقت، والأدلة التي سبقت كثير منها يعني يدل على هذا الأمر، كالتحريم على البناء على القبور، والتحريم وتحريم الصلاة عند القبر أو عليه، وكذلك تحريم الذبح عند في محل يذبح فيه لغير الله. هذه كلها من سد الذرائع التي توصل إلى الشرك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم. الرسول كما تقدم معنا ومن بعثه الله سبحانه وتعالى برسالة ليبلغها للناس، بعث للناس بشريعة يبينها لهم، فهو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. هذا الرسول، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني منكم، هو من العرب، أصله معروف، قبيلته معروفة، لسانه عربي، هو معروف بينهم بالصدق، معروف بالصفات الكريمة، عزيز عليه ما عانيتم. ما عانيتم يعني ما يشق عليكم، هو يشق عليه ويكون عزيزا عليه، يعني شاق عليه، فلا يحب لكم المشقة، لا يحب أن تلحق بكم المشقة، وأي أمر فيه مشقة يحاول أن يدفعه عنكم، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة بالسواك عند كل صلاة. وكما جاء أيضا في فرض الصلاة عندما أسري به إلى السماء أول ما فرضت الصلاة 50 صلاة، وكان ينزل إلى موسى وموسى يقول له ويرجع إلى ربه ويطلب التخفيف حتى وصلت إلى 5 صلوات. هذا من شفقته على أمته صلى الله عليه وسلم وحرصه على هدايتهم. حريص عليكم يعني يحرص على هدايتكم وعلى طاعتكم لربكم، ويحرص عليكم ويخاف عليكم من الوقوع في الشرك والوقوع فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. هذه صفة محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله تبارك وتعالى إلينا، وهذا من نعمة الله علينا، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى علينا تحتاج منا إلى شكر. فلو أنه أرسل إلينا نبيا فظا غليظا لا يبالي بنا ولا يهتم بما يشق علينا لكان في ذلك علينا يعني تبعات عظيمة، لكن من رحمة الله تبارك وتعالى وفضله ومنه علينا أن أرسل إلينا نبيا بهذه الأوصاف، وهذه الصفات تقتضي محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه التعظيم الذي يليق به. قال تبارك وتعالى حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذه صفته مع المؤمنين رؤوف رحيم، وهذا خاص بالمؤمنين وليس بالكافرين. الرأفة هي شدة الشفقة ويشفق عليهم جدا، رحيم عظيم الرحمة، هذا مع المؤمنين. أما مع الكفار محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذا وصفهم. فمع المؤمنين شيء ومع الكفار شيء آخر. مهم جدا أن نفهم ما يجب علينا ناحية الكفار. اليوم حاصل خلط شديد عند الناس، البعض يدعو إلى قتلهم بدون أي تفصيلات، والبعض الآخر يقابلهم يدعو إلى المحبة وإلى الإلف لما بيننا وبينهم وإسقاط عقيدة الولاء والبراء ويحارب الكراهية، هكذا يزعمون. الكراهية من ديننا ومن شرعنا، من أحب فليحب ومن كره فليكره، من أصول ديننا الكراهية، الولاء والبراء، الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والكفار ليس لهم عندنا إلا البغض، هؤلاء مجرمون مع الله سبحانه وتعالى، ظالمون لأنفسهم، يشتمون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهار، يحاربون ربنا تبارك وتعالى ليلا ونهار. بعد ذلك تريد منا أن نحبهم؟ كيف أنت عندما تحب إنسانا وتجد شخصا يؤذيه تغار عليه وتنصره وتبغض من يعاديه؟ هذا في البشر. الأصل في المؤمن أن تكون محبته لله وبغضه لله في الله. إذا كنت حقيقة تحب الله سبحانه وتعالى فأنت تحب من يحب الله وتبغض من يبغض الله سبحانه وتعالى. هؤلاء يشتمون الله سبحانه وتعالى، يسبونه، يكفرون به ليل نهار، كيف تريد مني أن نحبهم؟ عندما تموت منك عقيدة الإسلام في نفسك عندئذ تحبهم ولا تبالي بهذه القضايا، أن يقول الله ثالث ثلاثة وأن يقول عيسى ابن الله أو ما شاء، ما تهتم. وهذا تكذيب لله سبحانه وتعالى، يقول ليس له ولد، هم يقولون له ولد ويشتمونه كما قال هو تبارك وتعالى يشتمني ابن آدم، يكذبني ابن آدم، كيف ترضى بهذا؟ عقيدتنا عقيدة الولاء والبراء، لكن بغضهم شيء ومعاملتهم شيء آخر. الكفار عندنا أصناف وكل صنف له معاملة تخصه ومحله كتب الفقه. الشاهد من هذه الآية لماذا ذكرها المؤلف؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه يقول لنا، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم متصفا بهذه الصفات التي هي أنه عربي يتكلم بلساننا ونفهم لغته، وأنه يشق عليه ما يشق علينا، وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، يتصف بكل هذه الصفات. فهل يليق بمن هذه صفاته أن يترك الأمة تقع في الشرك الذي يبعدها عن الله عن الله ويسبب لها دخول النار، ولا يبين لهم ولا يوضح ولا يغلق السبل التي توصلهم إلى الشرك؟ لا يمكن ذلك. فرسول موصوف بهذه الصفات يبين لهم الشرك ويحذرهم منه ويحذرهم من الوسائل التي توصلهم إليه. هذا الذي يريده المؤلف من ذكر هذه الآية في هذا الموضع. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن رواته ثقات. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، هذا نهي عن ترك الصلاة والذكر وقراءة القرآن والدعاء في البيت. ينبغي على المسلم أن ينور بيته بفعل هذه الأمور فيها عبادة الله سبحانه وتعالى وطاعته في بيتك. ولا تجعل بيتك كالقبر. لماذا شبهه بالقبور؟ لأن القبور لا يصلى فيها ولا يقرأ القرآن فيها ولا يذكر الله سبحانه وتعالى فيها ولا يذهب المرء إليها يدعو لنفسه فيها. القبور ليست محلا لهذه العبادات والطاعات. محل الطاعات هذه المسجد والبيت، وفي أي مكان لم ينهى الله سبحانه وتعالى عن الصلاة فيه. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، كالحاصل اليوم من كثير من الناس. كثير من الناس تدخل بعض البيوت عندهم لا يصلون في بيوتهم، لا يقرؤون القرآن، لا يذكرون الله، لا يدعون الله في بيوتهم. هذه خرابة، هذا ما هو بيت، هذا خرابة، قبر، قبور. يصلح هذا البيت أن يسمى مقبرة وليس بيتا. يبارك الله سبحانه وتعالى في البيت أن يكون فيه ذكر الله سبحانه وتعالى. لماذا تسلط الشياطين على كثير من الإنس في زمننا هذا بالذات؟ لبعد الناس عن دينهم. الكثير من المس يحصل بين الناس اليوم تسمع به بشكل ما كان يكون على عهد السلف رضي الله عنهم، وما كانوا يشكون من هذا الأمر بهذه الصورة الموجودة عليه. لماذا؟ لأننا اتخذنا بيوتنا قبورا. قال ولا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وهذا الشاهد، هذا الشاهد، لذلك ذكره المؤلف هنا. ما معنى العيد؟ قالوا العيد هو اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، مأخوذ من العود، يعود، يجتمعون فيه في كل عام مرة أو في كل شهر مرة أو في كل أسبوع مرة. الجمعة مثلا عيد لنا، يوم نجتمع فيه في كل أسبوع. عيد الفطر عيد لنا، عيد الأضحى عيد لنا، نجتمع فيه في كل سنة. والأعياد قسمان، أعياد زمانية وأعياد مكانية. الأعياد الزمانية التي تتعلق بالزمن بالوقت، كعيد الفطر وعيد الأضحى والجمعة، هذه أعياد زمانية متعلقة بالوقت. أعياد مكانية متعلقة بالمكان،
كالمسجد مكان نجتمع فيه، هذا يسمى عيدا مكانيا. القبر الذي يزار عيد مكاني، لكن المسجد عيد مكاني مشروع، والقبر عيد مكاني ممنوع محرم. عيد الفطر عيد زماني مشروع. عيد الوطن أو عيد الاستقلال عيد زماني لكنه ممنوع، لأنه الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أهل الإسلام قد استبدلنا الله بعيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من العيد الذي كان على عهد الجاهلية. فالأعياد تعبدية، ما ثبت بالشرع نثبته، وما لم يثبت فلا يجوز. إذن الأعياد قسمان: زمانية ومكانية. والأعياد الزمانية منها مشروع ومنها ممنوع، والأعياد المكانية منها مشروع ومنها ممنوع كما مثلنا. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا. عيد إيش؟ عيد مكاني. تجتمعون في هذا المكان عنده لماذا؟ لعبادته. لماذا تجتمعون عند القبر؟ لعبادة صاحب القبر. وإن لم يعبد، مجرد أن تجعلوه عيدا هو وسيلة وذريعة توصل إلى عبادته، لذلك نهى عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا المراد. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يجعل قبره عيدا؟ حتى لا يؤدي ذلك إلى عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المراد. قال: وصلوا عليه وعلى آله الصلاة والسلام. وصلوا عليه، الأمر بالصلاة عليه جاء في كتاب الله. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عليه وعلى آله الصلاة والسلام، فنحن نصلي ونسلم عليه. صلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يعني لا داعي لأن تتكلفوا وتأتوا إلى قبر كي تصلوا عليه، لا، لستم بحاجة إلى هذا. صلي أينما وكنت، فالملائكة تسمع وتنقل للنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. فقط الصلاة هذا الذي ورد، وهذه أمور غيبية لا حكم فيها بالعقل بالقياس وما شابه، لا، أمر غيبي. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة هي التي توصل الملائكة الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتبلغه. نصلي عليه ويبلغها هذه الصلاة عليه وعلى آله الصلاة والسلام. حيثما كنتم، يعني لا، ما في فرق أن تكون عند القبر أو بعيد عن القبر، ما في فرق. فما في داعي أن تتكلف وتذهب إلى القبر وتجتمع هناك من أجل أن تصلوا عليه. إن غايتك ماذا؟ الأصل فيك أن تكون غايتك هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء له، وهذا يحصل في مكانك الذي أنت فيه، فلست بحاجة إلى أن تشد الرحال إليه. وشد الرحال منهي عنه إلا إلى ثلاث مساجد للتعبد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فأنت تشد الرحال إلى المسجد النبوي كي تصلي فيه وتحصل على أجره، لا بأس، تكون نيتك هذه. ثم إذا ذهبت زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأس. أما أن تكون نيتك هي شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا، محرم. وتشد الرحال إلى بيت الله الحرام، إلى مكة، وتشد الرحال إلى بيت المقدس، هذه الثلاث مساجد التي أذن لنا شرعا أن نشد الرحال إليها. فللتعبد لا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد الثلاثة كي تصلي فيها. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن علي بن الحسين، وعلي بن الحسين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة، فتحة صغيرة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه
وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. هو ضعيف وما قبله يغني عنه. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. باب ما جاء من أدلة تدل على أن بعض هذه الأمة لا كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فالإسلام باق إلى قرب قيام الساعة، إلى أن تأتي تلك الريح الطيبة فتأخذ نفس كل مؤمن. الإسلام باق وباقي هذه الطائفة إلى آخر الزمان، لكن لا يعني ذلك أن الشرك لا يقع في بعض هذه الأمة، بل يقع، والأدلة القادمة تدل على ذلك. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. يعبد الأوثان، الوثن كل ما عبد من دون الله فهو وثن. إذن سيأتي أو سيحصل في هذه الأمة أن يكون منها من يرتد عن دينه ويقلب على عبادة الأوثان. الأدلة التي سيذكرها المؤلف كافية في ذلك. ولكن ما مراده من هذا التبويب؟ مراده الرد على بعض أهل التصوف الذين قاتلهم في وقته رحمه الله، حينما كان ينكر عليهم الشرك الذي كانوا فيه، عبادة القبور وأصحاب القبور، كانوا يقولون لا يمكن أن نكون نحن مشركين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن إبليس قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب. إذن لا يمكن أن الشرك أن يقع في هذه الجزيرة. وهذا استدلال باطل. الأدلة التي ذكرها المؤلف هنا تدل على أن الشرك يقع، وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس عند ذي الخلصة. ذي الخلصة هذا صنم كانوا يعبد في الجاهلية، ولا تقوم الساعة حتى يعبد من جديد. هذا نص صريح واضح بوقوع الشرك في هذه الأمة. وأما الحديث الذي ذكروه فيأس الشيطان لا يدل على عدم الوقوع. يأس الشيطان لا يدل على عدم الوقوع، يأس من كثرة ما رأى من الخير والتوحيد الذي دب في البلاد، يأس أن يعبد في جزيرة العرب ورضي بالتحريش بينهم، لكنه يقع، ومتى وجد فيهم فرصة سيعود وعاد، ووجد فيهم فرصة ودخل. الحديث الذي ذكرناه دليل على وقوع الشرك في هذه الأمة، والذي سيذكره المؤلف هنا كذلك يدل على ذلك. استدلال المؤلف يتم بجميع الأدلة التي ذكرت في الباب. سيذكر المؤلف أدلة تدل على وقوع أهل الكتاب في الشرك. ما مراده من هذا؟ مراده أن يثبت أن ما وقع فيه أهل الكتاب لا بد أن نقع فيه نحن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. فيذكر لنا أدلة تدل على وقوع أهل الكتاب في الشرك، ثم يذكر لنا هذا الحديث، أي أنكم ستفعلون ما فعل اليهود والنصارى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، فمن باب أولى أن يكون الشرك داخل في ذلك. فبما أنهم قد عبدوا الأوثان فسيقع فينا عبادة الأوثان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد. وقد حصل بل وقع ما لا يختلفون هم معنا أيضا في أنه شرك في زماننا هذا. صار في هذه الأمة من يعبد الأوثان صراحة، وفي هذه الأمة من ألحد أصلا، ومن هذه الأمة من وقع في أنواع من الكفر.
فكيف يزعمون ما يزعمونه؟ زعمهم هذا من أبطل الباطل. بل قد ارتد بعض الناس في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ورجعوا إلى ما كانوا عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ألم ترى يا محمد، أي أنك قد رأيت، هذا يسمى استفهام تقرير، إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أوتوا حظا، النصيب هو الحظ، من الكتاب وهو التوراة، والمقصود بهم هنا اليهود، يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت الذي هو السحر، والطاغوت من الطغيان، مجاوزة الحد، وكل ما عبد من دون الله فهو طاغوت وهو راضي. سيأتي تفصيل الطاغوت إن شاء الله وأقوال العلماء فيه. ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذه تتمة الآية، يقول اليهود للمشركين بأن طريقتكم التي أنتم عليه ومنهجكم أهدى من منهج محمد صلى الله عليه وسلم، وهم كذب في ذلك. الشاهد أنهم يؤمنون بالجبت وإيش والطاغوت، هم عبدوا الأوثان. وقع فيهم عبادة العجل وغيرها. إذن أثبتنا هنا بأن الشرك قد وقع في أهل الكتاب، هذا الذي نريده الآن. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. هذه الآية في الرد على الذين يسخرون من المسلمين ومن دينهم. هؤلاء الذين يسخرون كانوا من اليهود والنصارى والوثنيين. يقول الله سبحانه وتعالى ردا عليهم: هل أنبئكم، أخبركم بشر من ذلك الذي زعمتم فينا مثوبة جزاء عند الله سبحانه وتعالى، من لعنه الله، ومن هؤلاء الذين لعنهم الله، طردهم وأبعدهم من رحمته تبارك وتعالى بسبب كفره، هم اليهود والنصارى. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، هم اليهود، مساخهم قردة وخنازير، وعبد الطاغوت، يعني جعل منهم من عبد الطاغوت. هذا الشاهد أن من أهل الكتاب من عبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. الشاهد أنه قد أثبت وقوع عبادة الأوثان في أهل الكتاب. يأتي الآن أو قبل ذلك الآية التي بعدها، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. المراد أنهم فعلوا مع الفتية بعد موتهم ما يذم فاعله. هؤلاء الذين بنوا على الفتية الذين هم أصحاب الكهف لما ماتوا بنوا على قبرهم مسجدا. من الذي بنى المسجد؟ الذين غلبوا على أمرهم وليس أهل العلم فيهم. فلا يستدل بذلك على جواز البناء على القبور. نترك الأدلة المحكمة ونأتي لمثل هذه المتشابهات. أو يقال بأن الله أقرهم ولم ينكر عليهم باطل، كذب. ما بين من أدلة في الكتاب والسنة فهي إنكار لهذا الفعل، لا يلزم أن يكون الإنكار مرافقا للقصة. فالموضوع ليس هذا، لكن وردت أدلة في الكتاب والسنة ما تنكر هذا الفعل، انتهى الأمر. فالإنكار حاصل بالأدلة الأخرى التي وردت، ودعوى عدم الإنكار باطلة، كذب. لكن هذا حال أهل الباطل، يتركون الأدلة المحكمة ويتعلقون بالمتشابهات. عندما تجد عندك أدلة محكمة في المسألة كهذه البناء على القبور، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، أدلة واضحة وصريحة تصرخ صراخا. عندما تجد شخصا يترك مثل هذه الأدلة القوية في ثبوتها، القوية في دلالتها وصراحتها، ويذهب إلى متشابهات كهذه، اعلم أنه مريض القلب. من الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. الشاهد من هذه الآية أنه قد وقع مثل هذا المحذور في الأمم الماضية. قال المصنف رحمه الله: الآن نجمع تلك الأدلة. قد ثبت عندنا مما تقدم أن اليهود والنصارى قد وقعوا في عبادة الأوثان. قال المصنف رحمه الله: عن أبي سعيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن أخرجه. هذا الحديث دليل من أدلة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر واقع بدقة متناهية. قال: لتتبعن، أي أمر هذا حاصل ولا بد لاتباع. يضعون أقدامهم على خطوة، نضع نحن قدمنا على نفس الخطوة التي وضعوها، هكذا يكون الاتباع الدقيق. لتتبعن سنن من كان قبلكم. السنن هي الطريق، والسنن هي الطرق، والسنن أصح هنا، هي طريق واحد يسيرون عليه ونحن نسير خلفهم، وكلاهما صحيح. حذو القذة بالقذة. القذة ريش السهم، انظر دقة ريش السهم هذا. فنحن سنتبعهم في كل ما فعلوه. حتى انظر إلى ريش السهم كم تكون متشابهة الريشة مع الريشة، كذلك نحن. حتى يعني لو وصل الأمر، لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. ضب حيوان يحفر جحرا في الأرض من أصعب الجحور، يعني حتى لو كان في فعلهم مشقة وصعوبة في الأمر ولا فائدة منه لحقناهم وتابعناهم على ذلك. وهذا الواقع الحاصل تماما ما نراه أمامنا. ومن ذلك الشرك، فبما أن الشرك قد وقع بينهم وفيهم فالشرك واقع فينا ولا بد أيضا. فمنا من سيمضي على هذا الطريق وسيشرك كما أشركوا، ومنا من لا يصل معه الأمر إلى الشرك، لكن إذا قص قصة معوجة قص مثله، إذا قصوا قصة معوجة لشعرهم لشعورهم قص مثلهم، إذا حلقوا لحاهم حلق مثلهم، إذا أطلقوا لحاهم أطلق مثلهم، إذا خرجوا عراة خرج عاريا، وهكذا. هذا الحاصل اليوم الذي نراه أمامنا. اليوم اللحية أصبحت موضة، بالأمس كان إطلاق اللحية معيبا عند الكثيرين، وإذا رأوا شخصا بلحية يصبح إرهابيا. اليوم صارت اللحية شيئا مستحسنا، صارت اللحية شيئا مستحسنا، يطلقون الشباب الرعن الذين في الطرقات لحاهم. لماذا؟ لأن الغرب فعل ذلك. شوف كيف حذو القدة بالقدة، صارت الموضة الآن بإحفاء اللحية، صار أبناء الشوارع والطرقات الذين لا يعرفون من دين الله شيئا يطلقون لحاهم. لماذا يفعلون ذلك؟ لأن الغرب صار عندهم هذا من الموضة، حذو القدة بالقدة. ما نراه عند الغرب يحصل عند المسلمين ولا بد، تسمع به في الغرب ثم تراه أمامك بعد فترة وجيزة. هذا من أدلة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أخبر بذلك تماما ووقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن الشرك وقع في اليهود والنصارى فهو واقع في هذه الأمة ولا بد، وقد وقع وما زال يقع كل ما وقع فيهم، حتى لو وقع فيهم من أتى أمه وقع في هذه الأمة من أتى أمه. أسأل الله أن يسلمنا وإياكم ويرحمنا وإياكم برحمته. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمة كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذا الحديث طويل وفيه فوائد كثيرة. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود بالمولى هنا العتيق، كان عبدا مملوكا ثم يعتق فيصير مولى. عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض، يعني جمعها وطواها حتى صار النبي صلى الله عليه وسلم يراها، والله على كل شيء قدير. قال: فرأيت مشارقها ومغاربها، راها من المشرق ومن المغرب، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وقد بلغ، ولا بلغ ملكه، وصل إلى الناحية الغربية إلى المغرب والأندلس، ومن الناحية الشرقية وصل إلى الهند والسند.
بلاد الشرقية من بعد إيران، الهند والباكستان وأفغانستان وما شابه من هذه الدول، كلها وصل ملكه إلى هناك. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، الأحمر الذي هو الذهب والأبيض الفضة، هذا عبارة عن أموال الفرس والروم. ففيه خبر من النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرس ستفتح وأن بلاد الروم ستفتح وأن كنوزهما سترجع إلى المسلمين، وهذا ما حصل، وهذا دليل على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فما يخبر به يأتي كما أخبر عليه الصلاة والسلام، لا ينخرم منه شيء أبدا. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، سألت ربي يعني دعوته، وهذا من شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته، أن لا يهلكها بسنة بعامة، المراد بالسنة الجد قحط، يعني أن لا يصيب الله سبحانه وتعالى بلاد المسلمين جميعا بقحط وجد فيهلك الناس. وقد أعطاه الله سبحانه وتعالى ذلك، لذلك من يوم أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ما حصل. وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، أن لا يسلط الله عليهم عدوهم من الكفار فيستبيح بيضتهم، البيضة اللي هي حوزة المسلمين، يعني لا يستبيح بلادهم كلها وجماعتهم فيهلك المسلمون. وهذا من يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم ما حصل ولن يحصل، ربما تحتل بعض بلاد الإسلام وترجع، يسيطر الكفر على بعض بلاد الإسلام، لكن لن يكون لهم قدرة على السيطرة على جميع بلاد الإسلام والقضاء على المسلمين أبدا. ولو اجتمع من بأصدارها، لو اجتمع جميع كفار الأرض عليهم لن يستطيعوا أن يصلوا إلى ذلك. وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، إذا الأمر المكتوب عند الله سبحانه وتعالى إذا كتبه وقضاه أن يقع خلاص لا يرد لا يتغير. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، فأعطاه الله سبحانه وتعالى هذه والحمد لله. وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضته والحمد لله. ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، يعني جميع الكفار لو اجتمعوا الذين هم على وجه الأرض اليوم بكل ما عندهم من صواريخ ونووي ودبابات وكل شيء ما استطاعوا إلى ذلك السبيل، فليفعلوا لن يستطيعوا، هذا دليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. إذن هلاك هذه الأمة بماذا؟ بأن يسلط بعضهم على بعض. هلاكها بهذا. وأنتم ترون اليوم هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم واقع أمامكم، انظروا إلى الحال في ليبيا، انظروا إلى الحال في مصر، انظروا إلى الحال في سوريا، وإن كان يوجد بعض القتال بين المسلمين والكفار لكن أيضا هناك قتال بين المسلمين بعضهم ببعض، يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعض. ابتلانا الله بجماعات التكفير تكفر المسلمين وتقتلهم وتسبيهم، هكذا يكون قتل بعضهم بعضا، استبيحوا بعضهم دماء بعض ودماء وأموال بعض وأعراض بعض، يؤدي إلى هذا، هذا الواقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. ورواه البرقاني في صحيحه، يعني هذا الحديث البرقاني عنده مستخرج على صحيح مسلم، روى هذا الحديث وزاد فيه وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. من الذي يهلك الأمم؟ من يأتيها يتكلم باسم الإسلام، من أتاها يتكلم باسم الدين، الأئمة المضلين الذين يضلون عباد الله سبحانه وتعالى عن طريق الحق وعن الهداية، تجده إماما لكنه إمام في الضلال كالقرضاوي ومن شابه،
هؤلاء ينحرفون بالناس عن جادة الصواب، هؤلاء أشد خطرا من الكافر. الكافر عندما يأتي ويتكلم ما أحد يبالي به لأنه كافر، يأتيك يقول لك الإسلام ليس هكذا، الإسلام هكذا، يقول أنت كافر ما أدرك بالإسلام، أمره سهل. لكن المصيبة عندما يأتيك من هو بثوب الإسلام بل ربما بثوب السنة أيضا ويتكلم باسم السنة، هذا أشد خطرا من أولئك. لماذا؟ لأن الاغترار بهم أعظم. فلذلك تجد بعض علماء السنة الذين عندهم حرقة على الدين يشنعون على هؤلاء ويحذرون منهم أكثر من غيرهم، لأن الخطأ من قبلهم أعظم على عقائد المسلمين على دينهم. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة لما سأل عمر حذيفة عن الفتنة الكبرى التي تموج كموج البحر، قال ما لك ولها، بينك وبينها باب، قال يفتح أم يكسر، قال يكسر، قال إذا لا يفتح أبدا، إذا لا يغلق أبدا. وكان الباب عمر، فبعد أن قتل عمر دب السيف في هذه الأمة ولن يرفع إلى قيام الساعة كما أخبر عليه الصلاة والسلام. كلها أدلة تدل على نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال ولا تقوم الساعة، هذا الشاهد عندنا نركز عليه، قال ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام يعني جماعات من أمتي الأوثان. إذن يقع الشرك في هذه الأمة ولا ما يقع؟ أدلة واضحة وصريحة. وإنهم سيكون في أمتي كذابون 30 كذاب يدعي أنه محمد صلى الله عليه وسلم، يدعي أنه نبي من عند الله سبحانه وتعالى، وقد خرج منهم الكثير من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وإلى بعد هذا اليوم، وما زال يخرج. قبل أيام والخارج في مصر واحد جديد، كلهم يزعمون أنه نبي وأنا خاتم النبيين، أنا آخرهم، خاتم النهاية يعني انتهى خاتم، وأنا خاتم النبيين يعني آخرهم، لا نبي بعدي، تصريح واضح. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، مع كل ما يحصل من ضلال ومن ضياع في هذه الأمة إلا أن هذه الطائفة تبقى موجودة في هذه الأمة. من هم هؤلاء؟ هؤلاء أهل العلم من أهل السنة الذين يقدمون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح على كل شيء، ولا يبالون بأي شيء إلا نصرة هذا الدين ونصرة هذا المنهج. بالاعتدال، ربما يكون بعض الناس عندهم إخلاص في هذا الأمر لكن عندهم غلو إفراط أو تفريط فيفسدون. أهل الحق أهل اعتدال، تجدهم يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى منهج السلف الصالح باعتدال كما كان عليه علماؤنا الأكابر. هذه هي الطائفة المنصورة، العلماء هؤلاء ومن اتبعهم هم الطائفة المنصورة، ينصرهم الله، فهم يجاهدون بالكلمة وباللسان، وإذا دعت الحاجة بالسيف أيضا حتى ينصروا الحق ويبينوا للناس الهدى من الضلال، هذا الذي عليهم وهذا ما يفعلونه وهو واجبهم. وتبقى كلمتهم لها قوتها في نفوس الناس، وهذا الواقع الذي نشاهده. لا يضرهم من خذلهم، من ترك نصرتهم لا يضرهم، مخذل يترك نصرة أهل الحق، وإذا وصل به الحال إلى معاداتهم ومناصرة أهل الباطل فهو من أهل الباطل. أما المخذل الذي يترك نصرة أهل الحق وهو قادر على ذلك ولكنه لا يضرهم شيئا حتى يأتي أمر الله، وهي الريح الطيبة التي تكون في آخر الزمن بعد خروج الدجال وبعد خروج المهدي وبعد خروج عيسى عليه السلام، تأتي ريح طيبة فتأخذ نفس كل مسلم، ولا يبقى على وجه الأرض إلا شرار أهلها، وعليهم تقوم الساعة كما جاءت في الأخبار. الشاهد قوله ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين ويصبح مشركا مثلها، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. إذن هذا نص صريح واضح في أن الشرك يقع في هذه الأمة، فخاب وخسر أولئك الدعاة الكذبة الذين يقولون يعبدون القبور ويقولون نحن لا نعبدهم، كما قال المشركون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هؤلاء يعبدونهم ويقولون نحن لا نعبدهم، كيف هذا؟ ما فهموا حتى العبادة إيش هي. والله المستعان، أبو جهل أفقه منهم في هذه القضايا، والله أبو جهل أفهم منهم، يعرف أبو جهل معنى هذا الكلام. ونسأل الله العافية من أناس أبو جهل أفهم منهم وأفقه منهم في هذه المسائل. نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.